عنوان حلقتنا النهاردة مهم جدا، شعب يولد في ليلة. ليه العنوان ده مهم؟ لأن خروج الشعب من مصر مش مجرد انتقال جغرافي من بلد لبلد، لا، ده كان ولادة أمة. كان في دم وصراخ ومخاط طويل في البرية ولحظة حاسمة اسمها ليلة الفصح. تعال نمشي مع بعض المشوار ده ونشوف قصة موسى مع الشعب كانت الليلة دي عاملة ازاي. عايزك تتخيل معايا في الأول مدينة كبيرة، الليل عادي جدا، الناس نايمة في بيوت مقفولة على موايد فيها أكل، أطفال نايمين، أبكار، عبيد، أسياد، حرس، عساكر، كل حاجة ماشية زي الفل. وفي حي تاني من نفس المدينة في بيوت شكلها بسيط قوي بس جواها حاجة غريبة بتحصل. في خروف مدبوح، دم على قوائم البيت والعتبة العليا، ناس واقفة مش قاعدة، لابسين جزامهم في رجليهم، عصيان في ايديهم، بياكلوا بسرعة، مستنين إشارة خروج. المدينة دي اسمها مصر. الحي البسيط ده هو مساكن العبرانيين. الليلة دي اسمها ليلة العبور، ليلة الفصح، اللي في نهايتها شعب كان مستعبد 400 سنة قام الصبح شعب حر. ازاي أمة تتولد في ليلة؟ ازاي تاريخ يتقلب في ساعات؟ ازاي ربنا يستخدم برية فاضية وملك عنيد اسمه فرعون وشعب متقلب ومتعب وحتة خروف بسيط علشان يعمل خلاص ضخم لسه لغاية النهاردة تأثيره شغال في تكوين أمة اسمها إسرائيل حتى هذه اللحظة؟ تعالوا نمشي مع موسى من يوم ما خرج للبرية لحد ليلة الفصح ولحظة العبور ونسمع هيقول لنا إيه، وده بعد الفاصل. في الأول لازم نرجع لسنين مجهولة اللي مش ضايعة في حياة موسى في البرية. بعد ما موسى قتل المصري وهرب من وجه فرعون راح لبلد اسمها مديان، والكلام ده هنلقاه في خروج أصحاح 2. هناك في مديان اتجوز موسى وبقى عنده ولاد واشتغل راعي غنم عند حماة كان اسمه يثرون، وعاش حوالي 40 سنة بعيد عن مصر. الكتاب في الفترة دي كان في حالة صمت غريب، لكن الصمت ده مش معناه ان مفيش حاجة بتحصل اطلاقا، لانه اثناء الصمت ده كان في صراعات داخلية جوا موسى. صراع الماضي مثلا اللي مش محسوم، عارف انه عبراني وعارف انه تربى مصري، عارف انه حاول ينصر شعبه وعارف انه فشل، كل ده جوا موسى. وبقى مغطي على كل ده احساس رهيب بالفشل واسئلة فيها اكيد احساس بالذنب، ليه عملت كده؟ طب ما انا كنت قاعد مستريح في القصر، وبعدين هو ربنا نسيني؟ طب لا انا طولت مصر بمجدها ولا طولت إله العبرانيين بعظمته. حاجة تانية، أكيد مرات كان بيقعد لوحده مع الغنم ويبص لنفسه كده وفي الأفق البعيد يسأل السؤال ده ويقول طب هو أنا إيه دلوقت؟ هو أنا أمير مصري ولا حد من العبيد العبرانيين؟ هو أنا بجد راعي غنم؟ أكيد كمان كان بيصارع في صراع على مستوى تالت، وهو ربنا فين؟ محدش عبره، مفيش رؤى، مفيش معجزة بتحصل قدامه، مفيش أي قيادة، مفيش أي صوت واضح، على الأقل الكتاب ما قالش حاجة. وده أصعب نوع من الصراع، لما تحس إنك أنت واقف، حياتك مشلولة، السنين بتمر وبتعدي وإنت بتكبر وشعرك بيبيض، مفيش أي حاجة بتحصل. هنا بقى لازم نسأل السؤال ده، طب ليه كل ده؟ ليه الصمت الرهيب الطويل ده؟ الله كان بيشتغل في الوقت الصامت جدا ده شغل غير عادي في شخصية موسى. أولا ربنا كان بيرجع موسى من لبس الميري لبس الملكي، الميري اللي هو أمير مصري وقائد جيوش مصرية زي بعض المؤرخين ما بيقولوا، إلى وضع إنسان عادي جدا من العبرانيين. الراجل كان متعلم بكل حكمة المصريين، أكيد عاش عمره كله يتعلم الإتيكيت والأكل بالشوكة والسكينة وشغل كبير قوي، والراجل كمان كان مقتدرا في الأقوال والأفعال. فربنا قال لأ، أنا لازم بقى أعلمه إنه مش هيعرف يعمل أي حاجة. الحاجة التانية، وسط رعاية الغنم كان ربنا بيعلمه إزاي يرعى غنم، يقود الغنم، يشوف الضعيف ويركز معاه، يدافع عن الغنم من الذئاب، يلاقي لهم مرعى ومية. وده كأنه كان تدريب عملي وقيادة على شعب عنيد في برية قاسية بعد كده بسنين. لكن الحاجة التالتة ودي مهمة جدا، ربنا كان يحتاج موسى بعد كده يقعد معاه 40 يوم كاملة على الجبل لا يأكل ولا يشرب ويتكلم معاه 40 يوم. فكان ربنا في الفترة الطويلة من الصمت درب موسى على السكون والإنصات، يعني مفيش دوشة في القصر، مفيش خدم، مفيش مواعيد، مفيش آلهة، مفيش أضواء، صمت بس، نجوم بالليل، شمس أو سحابة بالنهار، صوت الريح، نفس طويل جدا، وموسى بيتدرب يسمع. في الجو ده بقى لما تيجي العلايقة تشتعل، موسى هيعرف يسمع كويس. وعايز أقولك الكلام ده بينطبق علينا بشكل أو بآخر. يعني مرات الواحد بيحس إن حياته واقفة، وتحس كده كأنه مفيش حاجة بتحصل، بس في الوقت ده بالظبط ربنا يكون شغله في العمق. مرات تبص على سنين دراستك اللي ملهاش لازمة، أو شغل كتير بدون أي قيمة، أو أنت قاعد في البيت أو قاعدة في البيت دي لك فترة، أو بتخدم خدمة بسيطة في الكنيسة ولا حد شافها ولا حد قدرها. بس خلي بالك دي مدرسة مديان بتاعتك. ربنا بيجهزك لحاجة قدام وانت حتى مش عارف أي حاجة، بس ربنا مش بيجهز ذهنك انه يفهمها، لكن بيجهز طبيعتك انها تتعامل معاها. فمش كل تأخير هو عقاب، بالعكس ساعات التأخير بيكون إعداد. موسى ما دخلش في الخدمة الكبيرة وهو 20 ولا 30 سنة، تخيل، دخل بعد الشوط الثاني من المباراة ما خلص والحكم صفر، بعد ما وصل ل 80 سنة. ربنا مش بيشتغل بالسيفي بتاعت الناس وبتاعت العالم وبتاعت قصر مصر، لأنه مهتم جدا أن يكون قلبك جاهز قبل ما يحطك في مكان الشغل المكشوف بتاعه. لكن مهم جدا أقولك استثمر البرية بتاعتك بدل ما تشتكي منها. يعني ربنا حطك في وقت هادي كده علشان تعرفه أكتر، علشان تقرأ كتاب مقدس، تلهج في المزامير، تتعلم، تتأمل، تسمع صوت ربنا في بريتك. طبعا الصراعات دي هتنقلنا على نوع تاني من الصراعات بعد الفصل اللي جاي، وهو صراع موسى مع فرعون. الصراع الأول كان صراع موسى مع نفسه، وكان مواجهات العمق، لكن هنا هنتكلم عن مواجهات القوة. لما واحد يهرب 40 سنة ويرجع يواجه ملك العالم، العليقة بتشتعل وربنا بينادي وبيقول له تعالى أبعتك لفرعون. طبعا لازم تفهم يعني إيه واحد 80 سنة رجل الهربان من مصر ومطلوب عند الأمن المصري من زمان، وربنا جاي يقول له ارجع، بس المرة دي ما ترجعش كفرد، لكن ترجع وإنت مكلف بقيادة شعب كامل وبتتكلم بلسانهم. طبعا موسى بيعترض 5 مرات في خروج 3 وخروج 4، مرة يقول له من أنا حتى أذهب إلى فرعون، ومرة يقول له لو سألوني طب اسمك إيه أقول لهم إيه، مرة تالتة يقول له مش هيصدقوني، مرة رابعة يقول له ما بعرفش أتكلم. الصراع هنا بقى كان بيجسد إحساس رهيب بعدم الكفاءة، خوف من الماضي وخوف من المستقبل، شعور إنه اتكسر، صوت داخلي بيقول له مفيش فرص، خلاص فرصتك راحت. وربنا بيرد يقول له ما تخافش، أنا معاك، أنا اللي هتكلم، أنا اللي بكون مش أنت، أنا اللي هدي لك الرسالة، أنا اللي هحط معاك حد يساعدك وهو أخوك هارون. وهنا ندخل بقى على المواجهة الفعلية مع فرعون. وطبعا سلسلة من الصراعات ما أقولكش. في أول مقابلة مثلا رايح يقول لفرعون وهو ماسك عصاية رعاية الغنم، هكذا يقول الرب اطلق شعب ليعبدوني. وفرعون يضحك ويقول له من هو الرب حتى أسمع إلى قوله، الرب لا أعرف وإسرائيل لا أطلقه. وبعدين فرعون يأدب موسى على الجسارة بتاعته ويزيد عبودية الشعب ويزود الأحمال، والشعب يتذمر على موسى، وهبة موسى دخل بين حجري رحى فرعون والشعب، الشعب اللي هو رايح يخلصه متذمر عليه، وفرعون اللي رايح يتكلم معاه بيخوفه وبيهدده. بعدين ندخل في صراعات تاني، ربنا يبدأ يضرب مصر ضربات عظيمة، والضربات دي ما كانتش ضربات لفرعون، لكن الضربات دي كانت ضربات فيها إله إسرائيل بيواجه آلهة مصر، وبالتالي بيواجه قلب فرعون. كل مرة موسى يعلن الضربة، بعدين يتحمل غضب فرعون، وبعدين يتحمل غضب الشعب اللي مستعبد، وبعدين فرعون يتلاعب ويقولوا موسى طب خلاص صلوا لي الضربة تترفع وبعد كده مشيكوا، والضربة تترفع والموضوع يتعقد أكتر. صراع إرادة، إرادة قلب إنسان عنيد وقصد الله الذي لا يمكن كسره أو قهره أو تغييره، وموسى في النص بين أقوى قوتين في الوجود، الله وفرعون. طبعا مرات الواحد بيحس كده إنه الله عايز يقول له الرسالة دي. على فكرة رسالتي مش مبنية على قدرتك، موسى ما راحش الفرعون يتكلم باسمه، لكن راح باسم إله إسرائيل. ولازم تفهم كده، أنت مش بتواجه أعدائك باسمك ولا بصفتك، أنت بتواجههم باسم رب الجنود، زي ما داود زمان عمل مع جوليات. أنت واقف على كلمة ربنا مش على رأيك. لكن في حاجة كمان مهمة، إن المواجهات الروحية ما بتتحسمش من أول لحظة ولا من أول ضربة. في ناس بتحب الحلول السريعة، يعني لو صلينا والأمور ما تغيرتش في ساعة خلاص، لكن قصة الضربات بتقول بمنتهى الوضوح إن ربنا بيشتغل بالتدريج، بيضغط، بينذر، بيهز، بيدي فرصة توبة. انت جوه حرب، وخسارة معركة واحدة مش خسارة الحرب كلها، فما تستسلمش من أول مرة، استمر في الطاعة لربنا حتى لو فرعون عنيد وبيحاول يتلاعب. لكن آخر حاجة عايز أقولها لك في الصراع مع فرعون، إنه لو ربنا حطك في المواجهة دي هو المسؤول عن النتائج. ممكن يكون فرعون ده نظام فاسد في شركة أو في شغل، ممكن يكون رئيس ظالم شخص معين، ممكن تكون خطية مسيطرة وانت بتحاول تتخلص منها ومش قادر، ممكن يكون خوف أو قلق، ممكن تكون إدمان. وهنا بقى إيه دورك؟ دورك إنك تسمع اللي ربنا بيقوله، تطيع في حدود اللي طلب منك وبس، وبعد كده النتائج كلها تتساب عليه هو. لكن آخر نوع من الصراعات اللي موسى دخل فيه علشان يخلص شعبه هو صراعاته مع شعبه نفسه. في بداية الرسالة في خروج 5 بعد ما فرعون شدد من العبودية، الشعب ابتدى يقول لموسى إنك أنتنت رائحتنا عند فرعون، لو حالتنا ساءت فتبقى أنت السبب. عند البحر أول ما شافه فرعون جاي وراهم والبحر قدامهم قالوا له: أليست لأنه لا توجد قبور في مصر أخرجتنا لنموت في البرية؟ كنا قاعدين في مصر أحسن من كده. وبعد ما عدوا البحر الأحمر وشافوا اللي الرب عمله وعدشوا في البرية، يدوب أول يومين ثلاثة بدأوا يتزمروا، والرب يحول المية المرة لمية حلوة. بعد عايزين نشرب، طب احنا عاوزين ناكل، وربنا يبعت لهم المن والسلوى. وبعد كده يسيبوا ربنا خالص ويعملوا عجل ذهبي، ينزل عشان يكتشف انه الشعب عمل عجل من الذهب وقاعدين يرقصوا حواليه ويقولوا: هذه آلهتك يا اسرائيل. طبعا في لحظات كتير بنبقى زي موسى بالظبط، بنحس ان محدش مقدر اللي احنا عملناه، محدش مقدر تعبنا. في مواقف كان موسى بيتعب وبيصلي بألم ويقول لربنا: من اين لي لحم لاعطي هذا الشعب؟ ومرة تاني يقول له: يا رب إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاقتلني قتلا، لأني لا أستطيع أن أحمل حمل الشعب ده لوحدي. لكن كتير جدا كان موسى يقف جنب الشعب رغم تذمرهم ورغم عنادهم ورغم خطاياهم، وكان بيتوسط لهم قدام ربنا. الخدمة حقيقة واقعية، فلو بتخدم ممكن تلقى ناس متقلبة، ممكن تلقى ناس بتشكر وتلقى ناس بتنتقد. خلي بالك أن أنت في الآخر مش بتخدم الناس، أنت بتخدم ربنا في الناس. فبطل تتفاجئ وبطل تشوف الأمور بعينيك، وحاول تبص على الأمور بعينين ربنا. خلي بالك ربنا تعب معاك كتير جدا عشان يستخدمك انت تتعب معاهم.